تنظر لعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار.
نعم.
وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظلة للتعظيم الذي لا ينبغي لله. فأنا أظنك بما كان شركا بحتا. وفي الحقيقة أن الذبح لغير الله شرك بحت. الذبح لغير الله عز وجل شرك بحت، وليس هو مظلة للتعظيم بل هو قصد للتعظيم. لأن ما يذبح أحد لغير الله عز وجل إلا هو معظم ذلك الغير. ولولا العظمة المكنونة في قلبه لما ذبح إليه ولما قرب إليه هذا القربان، ولما يعني رحل من أماكن بعيدة ونحر له النحور وذبح له الذبائح، وما ذلك إلا لوجود العظمة الغيبية التي في نفسه، وأن هذا إما يملك الضر والنفع استقرارا دون الله أو مع الله، أو أنه واسطة بينه وبين الله. ولهذا كان المشركون الأوائل يعظم خوفهم، يعظم خوفهم من هذه الآلهات ومن هذه المعبودات، فيحرونها النحائر ويقربونها القربات ويعظمونها غاية التعظيم، لأنهم يعتقدون أنها وفائق بينهم وبين الله، وأنها معظمة، وأن لا صلاح لهم إلا عبرها ولا دفع ضر عنهم إلا بسببها. قال بعض أهل العلم، هو الإمام القنائي رحمه الله ذكر هذا في ضمن جواب له حين سئل عن قوله تعالى وما أريد به لغير الله، في رسالة صغيرة جدا موجودة في المصحف، قال هذا في صفحة 32. قال بعض أهل العلم إن عراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي، والهدي الذي يباح صار في ماذا؟ في الحج هكذا، وقد سماها الله تقوى، الهدي سماها الله عز وجل تقوى، فقال سبحانه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال أو ضحية، وهي التي تذبح في العيد، أو نسك، الظهر أراد النسك هنا الذبح الذي هو عبادة ليس هديا ولا ضحية ولا عقيقة ولا غيرها، إنما ذبح هو نسك كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي اللي هو العبادة. قال وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مسلب حلال فهو عبادة. الظاهر أن الذبح للبيع العبادة تكون بتحري الحلال، لا العبادة بإراقة الدم. والله أخوان الذي يذبح الجزار الذي يذبح يبيع، هل يتعبد الله عز وجل بالذبح بإراقة الدم له، أم يتعبد الله بمكسب الحلال؟ أسألك بالثاني، يكون هذا القول ليس في هذا الباب، يكون هذا الكلام ليس من هذا الباب، لأن من ذبح للبيع ما يستحضر نية إراقة الدم لله عز وجل وأنه تقرب لله عز وجل بهذا الدم، وإنما ذبح وتحرى الحلال لامتثال أمر الله عز وجل والتناس نهي، فهو يتعبد الله بهذا الأمر لا بإراقة الدم. ولا يقول يتعبد الله بتحرى الحلال ومكسب الحلال لا بإراقة الدم. قال يتحصل من ذلك شكل قطعي، يعني ما دام أن إراقة الدماء عبادة، ومعلوم أن ما ثبت كونه عبادة صرفه لغير ماذا شيء أكبر مما ثبت كونه عبادة لله عز وجل، فيكون من صرف عبادة لله لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه ساوى غير الله بالله عز وجل. قال هو أن إراقة الدماء الأنعام عبادة، وكما مر لنا وما تقرر أنه عبادة صرفه لغير شرك أكبر. قال وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة الدماء الأنعام لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد ساوى ذلك الغير بالله. قال ودليل كبرى، أي دليل العبادة اللي هي عامة يدخل فيها النسك وغيره، قوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الشاهد أن الله عز وجل أمر بالعبادة اعبدوا الله، وهذا أمر بجميع أنواع العبادات، ومن هذه العبادات التي أمر الله عز وجل بها الذبح كما مر في الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ومن ذلك الأدلة قوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، والنقول المعتبرة والقواعد المقررة عند أهل العلم أن كل أمر أمر الله عز وجل به أو أثنى عليه أو أثنى على عامله فهو ماذا؟ هو عبادة. والله عز وجل قال صل لربك وانحر، انحر اذبح، فأمر بالنحر فدل على أن النحر عبادة، لأنه لو لم يكن عبادة لما أمر الله عز وجل به، فلما أمر به دل على أنه عبادة وهو يدخل في مسمى العبادة. فقول سبحانه وتعالى هنا اعبدوا الله دليل وأمر بعبادة الله بجميع أنواع العبادات التي تدخل فيها ماذا؟ الذبح. ما لكم من إله غيره. وهذا نفي ألوهية كل إله. هذه الآية فيها إبطال عبادة كل إله دون الله عز وجل، لأن لفظ إله نكرة مسبوق بنفي، لفظ إله نكرة مسبوق بنفي وهو ما. ومعلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، والتي إذا دخلت على النكرة من الزائدة فتفيد ماذا؟ العموم نصا، فتفيد العموم نصا لا يحتمل إلا هو، لا يحتمل إلا هو، فلا يحتمل أنه يعني نفي للأحد أو لغيره. إنما نفى الله عز وجل ألوهية كل إله غيره سبحانه وتعالى، فلا أحد يؤله ويعبد ويتقرب إليه بالقربان إلا الله عز وجل، وكل من عبد دونه فهو باطل. قال وقوله تعالى فإياي فاعبدون، وهذه آية فيها الأمر بعبادة الله عز وجل والنهي عن الشرك. هذه آية فيها الأمر بعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له والنهي عن الشرك. فتقديم الضمير الذي هو منفصل هنا وأصله كان ولا منفصل، هكذا اللي هو منفصل إياي هذا الضمير منفصل، وفي الحقيقة هو ماذا؟ هو منفصل اعبدوني، أصل أصل هذه الآية اعبدوني، لكن قدم الضمير على ماذا؟ على عامله، مما يشعر بماذا يا أخوان؟ أن تقديم ما يحقه التأخير فيه يفيد الحصر والقصر، وكأن الله عز وجل قال ماذا؟ هذه آية معناها اعبدوني ولا تعبدوا غيري، اعبدوني معنى هذه الآية اعبدوني ولا تعبدوا غيري، ففيها الأمر بعبادة الله وهو مأخوذ من قوله فاعبدون، وفيها النهي عن عبادة غير الله وهي استفاد من تقديم ما حقه ولا ما حقه التأخير. قال وقوله إياك نعبد، كذلك تقديم ما حقه التأخير في الماضي في الحاضر. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله، ففيها النهي وفيها ماذا؟ الإثبات. وقضى أمر ووصى ربك ألا تعبدوا، هذا في مقام ماذا؟ لا إله. وقوله إلا الله، هذا في مقام الإثبات. نعم أنا في مقام الإثبات. وقوله ألا تعبدوا هذا في مقام لا إله، وقوله إلا إياه في مقام ماذا؟ إلا الله. فهذه الآية فيها معنى النهي والإثبات. قال وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، كذلك هذه الآية فيها معنى ماذا؟ لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الحلف بغير الله، وقال من حلف فليحلف بالله أو يصمت. الحديث هذا في الصحيح هنا. هنا هكذا الحديث صح، من كان حارسا فليحلف بالله أو يصمت. هكذا رواه الحديث الأخوان الإمام الشافعي رواه بالمعنى من كان حارسا فليحلف بالله أو يصمت، هكذا رواه البخاري ومسلم. ها؟ إذا هم لا في البخاري ومسلم هكذا من كان حارسا فليحلف بالله أو يصمت، من حديث عبد الله بن عمر. قال وقال من حلف بملة غير الإسلام لم يرجع الإسلام سالما، أو كما قال، وهذا بالمعنى كذلك، هذا الحديث بالمعنى، وإلا لفظه من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، لفظه هكذا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. طيب الحديث أخوان هذا الأول فيه الأمر بالحلف بالله عز وجل، فيه الأمر بالحلف بالله عز وجل والنهي عن الحلف بغيره، والنهي عن الحلف بغيره كما في ورود هذا الحديث، فإن عمر رضي الله عنه كان حلف بأبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. فنستفيد أن الحلف بالله مأمور به، أن الحلف بالله مأمور به، وكما سبق معنا قبل قليل أن كل أمر أمر الله عز وجل به فهو ماذا؟ فهو عبادة. ولهذا كان الحلف بالله عز وجل عبادة، لأنه تضمن ثلاثة أمور كما قال الهراس رحمه الله تعالى في رسالة في دعوة التوحيد. قال وإنما كان الحلف بالله عز وجل عبادة لأنه تضمن ثلاثة أمور، أي أن الحلف لا يخلو عن هذه الثلاثة الأمور. الأول التعظيم، الأول التعظيم. نعلم يا أخوان أن اليمين وأن الحلف معناه ذكر شيء ماذا؟ زي تأكيد الأمر بشيء معظم إما حقيقة وإما اعتقادا، تأكيد الأمر سواء كان إثباتا أو نفيا أو غيره بذكر المعظم، هذا المعظم يكون عند المحالف علما وعند المحلوف، سواء كان معظما حقيقة أو كان معظما اعتقادا أي على ما يعتقده ماذا الحالف أو المحلوف له. فاليمين هي عبارة عن تأكيد الشيء بذكر معظم إما حقيقة وإما اعتقادا بصيغة مخصوصة، والله بالله وصلى الله. طيب، فالمراد من اليمين ما هو؟ تأكيد الشيء، ويكون هذا التأكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف والمحلوف سواء كان تعظيم حقيقة أو ماذا أو اعتقادا من الحالف أو المحلوف. إذا كان الحالف عبادة لأنه تضمن تعظيم حقيقة، تضمن التعظيم حقيقة، وهو لا ينبغي إلا لله. التعظيم الذي لأجل يعني يؤكد الشيء به لا ينبغي إلا لمن؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه في معنى إشهاد أن الحالف والمحلوف كل واحد منهما يشهد المحلوف به على ما نطق به وعلى ما حلف به. مثال الأخوان الذي يقول والله إن هذا الشيء كذا وكذا، فلما ذكر وحلف بالله عز وجل وكأنه أشهد الله على صدقه، كأنه يشهد الله على صدقه، وكأنه قال الله يشهد أني ماذا أني صادق. والمحلوف به لا يمكن أن يعلم حقيقة صدق الحالف أو كذبه إلا لمن هذا أخوان؟ هذا الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يعلم فماذا صدق الحالف أو كذب الحالف إلا الله عز وجل، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا من؟ إلا الله عز وجل، فلا يصح إلا لله. ولهذا كان الحالف مخصوصا لمن؟ بالله عز وجل، لأنه لا يتأتى ولا يستطيع أحد أن يعلم صدق الحالف من كذبه الذي أشهد الله على صدقه إلا من أخوان؟ إلا الله عز وجل. والأمر الثالث أن المحلوف به يعني يجب أن يكون ممن يملك عقاب الحالف. الآن أخوان لو إنسان حلف، لا شك أن الحالف يعني سواء بالله أو غيره يخاف انتقام المحلوف به، يخاف انتقام المحلوف به إذا كان كاذبا في حلفه، إذا كان كاذبا في حلفه. وهذا ما يلتمسه الإنسان في نفسه أنه متى حلف بالله يعني لا ينطق بهذا اليمين إلا هو خائف أن يكون ماذا أن ينتقم الله عز وجل إذا كان كاذبا، وأن الله سيجازيه بهذا الحلف الذي هو كذب. كذلك ما نراه في كثير من الذين يعبدون غير الله، إذا قيل لهم احلفوا بالله صادقين أو كاذبين حلفوا، وإذا قيل لهم احلفوا بآلهتكم كاذبين ماذا خافوا وارتعدوا ولم يستطيعوا أن ينطقوا لخوفهم من انتقام هذه الآلهة التي حلفوا بها كذبا. إذا الحلف بالله عز وجل كان عبادة لأنه تضمن كم؟ ثلاثة هذه الأمور: الأول التعظيم، والثاني الإشهاد على صدق هذا الحالف وهو لا يكون إلا من كان يعلم السر وأخفاه الله عز وجل. والأمر الثالث الخوف من انتقام المحلوف به إذا كان الحالف كاذبا في حلفه هذا. ولهذا كان الحدث خاص بمن أو خاصة بالله عز وجل، ومن صرفه لغيره سبحانه وتعالى فيكون ماذا؟ سيكون قد أشرك، وسيأتي حكم ما هو الشيء. قال: وقال من حلف بملة غير الإسلام لمن رجع الإسلام سالما أو كما قال. الحديث بالمعنى كما سبق، والحديث لفظه من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. لا يعني حلف كاذبا، حلف هو كاذب. ايش كاذب؟ أن المحلوف يخاف عقاب الحالف، يخاف عقاب المحلوف وانتقامه. طيب أخوان، هنا الحديث ما سيأتي معنا في كتاب التوحيد. ما حكم يا أخوان، هنا ننظر إلى الفاظ الحديث: من حلف على يمين بملة غير الإسلام. طيب، ومراد بالملة هنا هي نكرة في سياق الشرط، وتفيد ماذا؟ جميع الملل. ملة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد جميع الملل، سواء كانت اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الأوثان مما يسميها أصحابها ملة أو غيرها من الملل. فمن حلف بغير ملة في الإسلام ما حكمه؟ كان يقول أنا يهودي أو هو يهودي أو هو نصراني أو هو مجوسي إن فعل كذا أو إن قال كذا أو إن طلع هذا الأمر كذبا أو إلى غيرها من الألفاظ أو إلى غيرها من الألفاظ. ما حكم أخوان من يقول هذا؟ هل يكفر أم لا يكفر؟ الذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يكفر، الذي عليه الجمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن من قال هو يهودي إن فعل كذا أو ترك كذا، أو هو يهودي إن كان هذا الفعل خطأ أو صواب أو إلى غيرها من الألفاظ، أنه لا يكفر بهذه إلا في حالتين كما حققه الإمام الشوكاني في نعم أوطار، لا يكفر إلا في حالتين. الحالة الأولى إن كان اعتقد هذا الأمر في قلبه، يعني يقول هو يهودي ويعتقد أنه على ملة ماذا؟ اليهودية حقيقة، ويعتقد على أنه على ملة اليهودية ماذا؟ حقيقة، كان يكون هذا الكلام منه إخبار ظاهرا ماذا؟ وباطنا واضح، فهو كفر خروج وخروج عن الدين. والحالة الثانية يكفر بها إذا أراد تعظيم هذه الملة المحلوف بها، لأن كما مر معنا أن الحلف أن المحلوف به ماذا يا أخواني يقول؟ يكون معظم، طيب أن المحلوف به يكون معظم، فإذا قال هذا وأراد به اليمين وعظم هذه الملة اللي هي غير ملة الإسلام فيكون ماذا يا أخواني؟ وقع في الكفر، فيكون وقع في الكفر الذي يخرج به عن الإسلام كما ذكر هذا الإمام الشوكاني رحمه الله في ميل أوطاع. أو كذلك يكفر إذا رضي بهذه الملة، أو يكفر إذا رضي بهذه الملة، لأن من رضي بالكفر فهو ماذا؟ فهو كافر. إذن ثلاث حالات يكفر بها: إذا أراد حقيقة الإخبار وأضمر هذه الملة في نفسه وأن حقيقة على هذا الأمر فهو كافر، والأمر الثاني ماذا؟ إذا عظم هذه الملة وحلف بها وعظمها فيكون كافرا، والحالة الثالثة إذا رضي ماذا؟ بهذه الملة التي هي غير ملة الإسلام فيكفر في هذه الثلاث حالات واضح، وأما ما دونها فليس ذلك. وهذا كثير ما يحصل من الناس، يقول هو يهودي أو هو نصراني أو هو كذا، إن فعلت كذا أو إن تركت كذا، فالحكم فيها هذا الذي مر في التفصيل، ثلاث حالات يكفر بها، فما دونها ماذا؟ لا يكفر إن أراد بها هكذا التغليظ أو أراد بها الزجر أو أراد بها غيرها من الأمور التي لا يكفر صاحبها. وهذا أقوال ما عليه جمهور أهل العلم. لما زلنا في الحديث الذي قبل، لا لما هكذا الحديث الذي في الله في العزة سيسمى في الآن بك في التحقيق أو في التفسير من الشاب، لا ما هكذا لا رجع في البخاري المسلم هو هكذا والله لا يقول هو يهودي إن فعل كذا، يعني إذا أراد بها الحلف، يعني في ثلاث حالات: إما أن يريد بها الحلف فيكون معظما لهذه الملة وأراد تعظيمها فيكفر، أو يخبر عما في الضمير فيكون الظاهر موافقا لما في الضمير فهو كافر، أو أراد الرضا بهذه الملة يحلف بها أو يذكرها ويريد الرضا بها فهو كافر. هذه ثلاث حالات أخوان يكفر بها والمجنون يكفر، ولا بعضهم قال كفر على ظاهر مثل الحنفية وغيرهم يقولون هو كفر. انظروا خلاف في نيل الأوطار، الذي يريد ينقل خلاف ينظر نيل الأوطار من جمل الخامس صفحة 400 نوصل إلى الشيخ محمد بن عبد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن رجل قال هو نصراني، يعني نصر حال عدل الصلاة وحس الأخطاء، قال ما سأصلي أنا نصراني، فأفسد ارتداده وأنه كافر يجب عليه أن يتوب إلى ملة الإسلام، وأمره بإعادة الشهادة والاقتصاد وغيرها مما يجب عليه المدة. انظروا في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم الثاني عشر 191 إلى 93 191 إلى 93 قال رحمه الله تعالى: وصنع رجلا يحلف باللات والعزة فأمره أن يقول لا إله إلا الله. طيب الحديث يا أخوان هذا جاء في الصحيحين وجاء خارج الصحيحين، جاء في الصحيحين وجاء خارج الصحيحين، فالذي في الصحيحين ليس فيه وراء شوف ماذا، ليس فيه سبب ورود، الذي جاء في الصحيحين ليس فيه سبب ورود، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع رجلا حلف بالله والعزة فأمره ماذا أن يقول لا إله إلا الله، إنما ماذا أخوان قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى وسلم من حلف فقال بالله والعزة فليقل ماذا فليقل لا إله إلا الله، ليس فيه سبب ورود. وأما الذي فيه سبب ورود فهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد وأبي يعلى من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال رضي الله عنه كنا نذكر بعض الأمور وأنا حديث عهد بالجاهلية. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا نذكر بعض الأمور وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت بالله والعزة فقال يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فإنا لا نراك إلا قد كفرت. قال فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات وتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وادخل عن يسارك 3 مرات ولا تعود له. والحديث صحيح شيخنا رحمه الله تعالى في صحيح المسند برقم 366. هذا هو الحديث. لعل الشوكاني يريد الحديث الذي في صحيح المسند وهو صحيح. وإذا كان الذي في صحيح فهو ضعيف. قال وخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حديث ابن عمر هو من حديث ابن عمر ليس من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وابو داود وغيرهم من حديث ابن عمر وليس من حديث عمر وهو ضعيف لأن فيه محمد الكندي الذي يروي عن ابن عمر وهو مجهول وقد أعاده شيخنا رحمه الله تعالى في الأحاديث المعلة برقم 268 قال وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام وفيها أن الحلف بغير الله يقرب به الحالف عن الإسلام وذلك لكون الحلف بشيء مظنة تعظيمه فكيف إذا كان هنا يكون قوله مظنة تعظيمه الصواب أن الحلف لا يخلو ماذا من تعظيم الصواب أن الحلف لا يخلو من التعظيم وقول الشوكاني رحمه الله أن الحلف غير لا يخرج على الإسلام هذا وافق فيه الإمام الشوكاني رحمه الله الإمام الصنعاني وقد ذكر الإمام الصنعاني في حاشيته ضوء النهار وفي ماذا كان تطهير الاعتقاد أن الحلف بغير الله يعتبر ردة وخروج عن الإسلام ويجب على صاحبه أن يرجع إليه. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد لأمور. الأمر الأول أن قد كان من الصحابة رضي الله عليهم من هو من كبارهم كأمثال عمر رضي الله عنه حلف بغير الله عز وجل كما في الحديث الأول لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عمر يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولا يعتقد ولا يظن ولا يخطر على بال أن عمر رضي الله عنه يقع في هذا الشرك الأكبر الذي يقرب صاحب الإسلام وهو أحد ثالث ثلاثة يعني في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أفضل الناس. طيب فلا يتصور من عمر رضي الله عنه أن يفعل هذا الفعل. الأمر الثاني سكوته صلى الله عليه وسلم فترة من الزمان عن نهي عنه فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون بغير الله فترة من الزمن حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فنهى عن الحلف بغير الله. يدل عليه حديث الطفيل بن صخبرة لما رأى الرؤيا ومر باليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أن تقولون عزير عبد الله فقال له نعم القوم أنتم لولا أن تقولون ماذا والكعبة وإن شاء الله وإن شاء محمد. الشاهد أن في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر الناس بالقصة إنكم كنتم تقولون قولا كان يمنعني منه كذا وكذا. جاء في الطبراني الحياء ولا يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشيخ الأكبر ويظل فترة من الزمان لا ينهى الناس عنه ويكون الناس في ردة وخروج عن الدين وهو ساكت عن هذا الأمر ولا يأتيه الوحي. فدل على أن هذا الأمر كان ماذا أخوان شركا أصغر وإنما يعني سكت عنه فترة من الزمان حتى يثبت الناس على الإسلام وعلى الإيمان فنهى عنه بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمرهم بماذا؟ بالحلف بالله وحده لا شريك له. أما مقبل به صنعاني الشيخان رحمه الله تعالى من أمره صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغيره أن يقول الحلف بغيره أن يقول لا إله إلا الله، وذكر على باب الغيب في الواد الصيد أن هذا هو كفارة لمن حلف بغير الله، كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله كما في الحديث الذي مر وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات ويكفر عن مساره ثلاث مرات، لأن الحلف بغير الله شرك ولا إله إلا الله ماذا؟ توحيد، والتوحيد يذهب بالشرك، فكان كفارة الحلف بغير الله أن يحلف أن ماذا؟ أن يقول لا إله إلا الله، لا أنه كفر يخرج عن الإسلام. ومع هذا فقال العلامة رحمه الله تعالى عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد في كفة الطالب الجديد بعد أن أورد عليه داود بن جرجيس أنكم تفكرون بالحلف بغير الله، قال رحمه الله تعالى ما قال أحد ممن يعتد به عندنا إنه كفر نخرج عن الملة. قال رحمه الله ما قال أحد ممن يعتد به عندنا إنه كفر نخرج عن الملة. إذن أخوان الذي انفرد بهذا القول هو الإمام الشوكاني وتابع فيه من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وخالف جمهور أهل العلم على من حلف بغير الله يعتبر شركا أصغر لا أكبر. قال فكيف بمن كان شركا محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر، وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين، فإنهم يعتقدون أن لأهل القبور من جلب النفع إلى الضر ما ليس لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يقول ذكر شيء من هذه الأمور، وأن المشركين المتأخرين غلوا في شركهم وزادوا على شرك المتقدمين حتى اعتقدوا في آلهتهم الضر والنفع استقلالا دون الله أو شراكة مع الله، أو اعتقدوا أن آلهتهم إله حق يعبد مع الله عز وجل. ومن هذه الأقاويل ما ذكره النعمي رحمه الله في ماذا قرأ في كتابه معارج الأنباب، أن امرأة جاءت إلى أحد الأولياء المقبورين وقد أخذ الله بصرها فقالت أما الله عز وجل فقد فعل ما ترى وما بقي إلا حسبه وما بقي إلا حسبه. فهذا أخوان من أعظم الشرك الذي كان في هذه العصور التي عاشها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أي أخوان في سياق ذكر كفار قريش من أنهم إذا ذكر الله وحده وقيل لهم قولوا لا إله إلا الله اشمأزت قلوبهم وفروا كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. لماذا؟ لأن هذا القول يعتقدون فيه أنه يتضمن نفي ألوهية آلهتهم، نفي ألوهية آلهتهم الذي تتضمن تسفيه آباءهم وتسفيه أحلامهم الذين كانوا يعبدونها مع الله عز وجل، ولهذا ينفرون ويفرون من هذه الكلمة. وكما قال الله عز وجل وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله وإذا قيل لهم ماذا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب قال وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أي إذا ذكرت آلهتهم مع الله عز وجل أو دون الله عز وجل استبشروا وفرحوا لاستثانهم بها وله نصف سبحانه اللهم الحمد لله.